إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى الكلام عن بيع الإنسان ما لا يملك، وأتينا على أصول المسألة من ناحية النقلية في الدرس الماضي، وبقي الكلام على أبرز سورة من صور تطبيقها في الواقع الذي نعيش. وأبرز سورة بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية. بلا شك أن البنوك الإسلامية موضع رجاء وأمل، ويفرح الحريص على دين الله عز وجل على أن تقوم مؤسسات على شرع الله، وأن تتوقى وتتوخى برقابة شرعية صحيحة جماعية لا فردية، دائرة مع الحق، تدور مع النص ولا تدور شواذ الأقوال قديما ورخص المتأخرين حديثا، بحيث يكون شعارها اعتقد ثم استدل. والصواب أن يكون الشعار استدل ثم اعتقد، حيث أوصلك الدليل اعتقد وطوي قلبك على هذا المعتقد. المرابحة في كتب الفقهاء قديما غير المرابحة التي تجرى في البنوك الإسلامية حديثا. بيوع المرابحة قديما هي نوع من أنواع بيوع الأمانات، كان يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة وأربحك 20 دينارا، والمشتري وأمانته والبائع وأمانته، يقول أنا اشتريتها 100 فأبيعها لك 120. هذا بيع المرابحة المذكور عند الأقدمين والذي رخصه بعض أهل العلم. أما الذي يجري اليوم في البنوك الإسلامية فهل هو يا ترى مستجد؟ هل هي نازلة مركبة من عدة فروع؟ أم هي تطبيق لنص؟ وهل هذا النص فيه جواز أو حظر، حل وإباحة أم منع؟ تبين معنا في الدرس الماضي أن ابن عباس لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: وأحسب كل شيء مثل الطعام. ولما كان يباع الطعام قبل أن يملك كان ابن عباس ينهى عن ذلك، فلما سأله طاووس كما في صحيح مسلم قال: إنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، هم فيما بينهم يريدون الأموال، المشتري ذهب للبائع ويريد المال، والطعام مرجع مؤجل. يقول بعض من يجوز البنوك الإسلامية في كتابه بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو الأستاذ يوسف القرضاوي، يقول إن من حق علماء العصر أن يجتهدوا في مجد من أمور ليبينوا فيها موقف الاجتهاد الإسلامي المعاصر، كما أن من حق علماء العصر أن يأخذوا أو يدعوا من أقوال علماء الأمة السابقين رضي الله عنهم، مع إجلالنا لهم جميعا لأنهم غير معصومين، ومن حقهم كذلك أن يخالفوا فتاوى السابقين في بعض القضايا القديمة الجديدة، وذلك لأنها كانت في زمنهم بأحجام غير حجمها اليوم وأبعاد غير أبعادها اليوم وفي ظروف غير ظروفها اليوم. ومن يدري لو أن الفقهاء أو لو أن هؤلاء الفقهاء كانوا أحياء ورأوا ما رأينا لغيروا في اجتهادهم وعدلوا من فتاويهم، فقد قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف. متى تتغير الفتوى؟ تغير الفتوى مسألة تحتاج لحديث وتفصيل وتأصيل أصولي مذكور في إعلام الموقعين وذكرناه في دروسنا في علم الأصول. فأنا أقول نعم من حق العلماء أن يأخذوا ويدعوا ويجتهدوا، ولكن ليس من حقهم أن يتجاوزوا النصوص، ليس من حقهم أن يتركوا نصا فيه عصمة، فالنص حاكم دائما والنص وحي صدر ممن يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، والنص ثابت والنص شامل يشمل جميع الصور، والأحكام الفقهية لا فرق فيها بين فرد وجماعة، بين شخصية حقيقية أم شخصية اعتبارية، فالأحكام التي تجري على الأشخاص تجري على الشركات تجري على البنوك وهكذا. ومر بنا النصوص، حديث حكيم بن حزام يقول يأتينا الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي برقم 2897 الحديث حسن قال لحكيم لا تبع ما ليس عندك. الكلام في الحقيقة عن البنوك كثير، وبلا شك أننا إن حكمنا على البنك نحكم على معاملة معينة ندرسها ونجعل النصوص حاكمة عليه، فمن وافق فعلى العين والرأس وأخذناه، ومن خالف نبذناه. والذي ينظر في كلام العلماء وتفصيلاتهم في كتب الفقهاء نجد أنهم نصوا على ما يجري في البنوك اليوم، وحتى نتصور المسألة تصورا صحيحا، وقبل أن أورد بعض النقولات من كتب الفقهاء أقول الذي يجري اليوم في البنوك الإسلامية أن العميل يبحث عن السلعة ويذهب للبنك لا لأنه تاجر ولا لأنه صانع، وإنما يذهب للبنك لأنه يملك المال، والبنك يشتري له هذه السلعة بطرق مختلفة، ويضيف عليه غالبا نسبة 7% إن أراد أن يسدد خلال سنة، وقد يصل وقد يزيد إلى 14% إذا أراد أن يسدد خلال سنتين. فيأخذ العميل السلعة من البنك ويترتب عليه فرق السعر. والآن البنوك تختلف في قوانينها المبرمة في لوائح الداخلية من بنك لبنك، فمن البنوك من يلزم العميل بالشراء قبل أن تدخل السلعة في ملكه، ومن البنوك ما لا يلزم، هذا من جهة. ثم من جهة الإجراءات والرقابة أيضا الأمور تختلف على حسب ثقة رئيس أو مسؤول البنك بالعميل. فمثلا مما جاء في العقد الثالث من أهداف ومعاملات البنك الإسلامي السوداني، بنك فيصل السوداني السودان، يذكرون بعد أن يشتري البنك السلعة يقولون ثم يعرضها للعميل بعد إضافة نسبة الربح المتفق عليها بين الطرفين، وللعميل حين ذاك أن يشتري البضاعة أو يرفضها دون التزام عليه. يعني بعد ما يشتري البنك السلعة ويتفق مع العميل على زيادة نسبة معينة في بنك فيصل السوداني، يجوز للعميل أن يشتري السلعة ويجوز له أن يرفضها. فالذي يجري مثلا في بنك فيصل السوداني لا يوجد بيع ما لا يملك، البنك يشتري ثم يعرض على العميل مرة أخرى فيجدد العقد، والعميل له أن يقبل وله أن يرد. بينما لو ذهبنا مثلا إلى بنك دبي الإسلامي ففي لوائحه إن مثل هذا العقد ملزم للطرفين، فيجب على كل منهما أن يوفي بوعده فيكمل البيع والشراء وفقا للشروط والقواعد التي اتفق عليها البنك والعميل. وفي البنك الإسلامي الأردني جاء النص بالإلزام أيضا، ففيه بيع المرابحة للآمر بالشراء، قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس الشراء الأول ما يطلبه الثاني، الأول البنك والثاني العميل، بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا، وذلك في مقابل التزام المطالب بالشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء. فإذا نجد أن نفس البنوك الإسلامية تتفاوت من بنك إلى بنك، فبنك فيصل السوداني لا يلزم العميل بالشراء، بينما بنك دبي الإسلامي وبنك البنك الأردني الإسلامي يلزمون العميل بالشراء قبل أن تدخل وقبل أن يقوم البنك بشراء السلعة. هذه نقطة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها، بل يكتفي فيما نسمع وفيما نستفتى فيه، ليست في مسألة ولا في مسألتين وليست من شخص وإنما من أشخاص كثيرة، يكتفي البنك الإسلامي في حالات معينة خاصة إذا كان العميل أي طالب التمويل محل ثقة الموظف أو على معرفة قوية بالمسؤولين، وكانت السلعة المطلوبة في المرابحة الداخلية لأن المرابح التي يجريها البنوك الإسلامية قسمان، داخلية وخارجية، والمحاذير والتحايل على المرابح الخارجية قليلة أو تكاد تكون يعني تحتاج لدراسة عميقة، تكاد تكون معدومة. في المرابح الداخلية التي تجريها البنوك الإسلامية بناء على ثقة أو معرفة أو تطيب خاطر للعميل، ففي كثير من الأحيان يكتفى بالفواتير، يعطي الفاتورة للبنك والبنك يصدر شيكا، وتبقى السلعة عند من؟ تبقى السلعة عند البائع، ويرد البائع ب50 دينار ب100 دينار، فيأخذ 1000 دينار من البنك، فيقبض 950، برد التاجر ب50 دينار ويصبح عليه كم؟ 1000 دينار. وهذا هو بيع العين بعينه، ولا يمكن لأحد أن يجوز مثل هذه المعاملة. وتفاديا لبعض هذه الإشكالات، أصبح البنك يتخذ إجراء بأن يرسل مندوبا فيستلم الآمر بالشراء السلعة من التاجر، وسئلت من أكثر من واحد أيضا يعملون هذه التمثيلية أمام هذا المندوب، ثم لما يدير المندوب ظهره يرجعون البضاعة ثم يقبضون الثمن. وهذه صورة لا يمكن أن يجوزها أحد، وهذه صورة هي عين بيع العينة. وسبب ذلك الخلل في عدم ملك البنك للسلعة، وإلزام المشتري الآمر بالشراء إلزامه بالشراء قبل أن تدخل السلعة في ملكه. في كلام ابن عباس السابق يتبايعون بالدينار والطعام مرجأ، لو أردنا أن نفصل فيه لوجدناه أنه منع ذلك كما يقولون سدا للذريعة، إغلاق باب يفتح شرا، وهذا الشر قد فتح فأغلقه ابن عباس الكلية. ومن المعلوم أن المالكية خاصة هم أكثر الفقهاء إعمالا لباب سد الذريعة. فمثلا جاء في القواعد الفقهية، في القوانين الفقهية لابن جزي لما ذكر بيع العينة، فقال رحمه الله: النوع الثاني من بيع العينة وهو أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع للتهمة سدا للذرائع. وهذا في صفحة 222 من كتاب القوانين الفقهية. قال: وهي 3 أقسام: يظهران ما يجوز ليتوصلا من خلاله إلى ما لا يجوز. قال ابن جزي: فيمنع للتهمة سدا للذرائع. ثم قال: وهي 3 أقسام: الأول أن يقول رجل لآخر: اشتري لي سلعة بكذا وأربحك كذا، مثل أن يقول: اشتريها ب10 وأعطيك فيها 15 إلى أجل، فإن هذا يؤول إلى الربا، لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط، فكأن الرجل أعطى لأحد 10 دنانير وأخذ منه 15 دينارا إلى أجل، والسلعة واسطة ملغات. هذا كلام من؟ كلام ابن جزي. هل هذا الكلام عليه مستند؟ هو تأييد لحديث وسدا لذرائع فيها صور قد يتوصل من خلال ما يجوز شكلا إلى ما لا يجوز حقيقة. اسمعوا مثلا نص آخر، وهذا النص لما ذكره القرضاوي قصه فأخذ منه ما يشتهي، فأخذ الذي له وترك الذي عليه، شأن أهل البدع. والقرضاوي على اطلاع واسع، ولكن أصوله معوجة في الاستدلال، وضغط الواقع يجعله يستدل بمقاصد وكلام عام يتجاوز فيه النصوص. ولذا أن الذي أراه أن الغفلة عن سمات النصوص وأنها صادرة من لدن حكيم خبير يعلم الغيب وما سيكون، هذه الغفلة تولد آفات عديدة وسلبيات شهيرة. ولذا التذرع بالاستدلال بكلام الفقهاء دون معرفة النصوص الواردة وجمع ما ورد في الباب وإعمال المقاصد والمعاني وليس الوقوف على الألفاظ والمباني، من لم يفعل ذلك لا يصيب الحق. يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم الجزء الثالث صفحة 39: وإذا أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. أرى الرجل الرجل فقال اشتري هذه السلعة وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. الذي يقول لك اشتري لي قبل أن يشتريها هو بالخيار وليس ملزما بالشراء. يقول الشافعي: وهكذا إن قال اشتري لي متاعا ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار. الآمر بالشراء بعد بالخيار، لأن البائع بعد ما ملك السلعة. قال: وسواء في هذا ما وصفت، إن كان قال ابتعه واشتريه منك بنقد أو دين، يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر. فإن جدداه جاز. ما معنى فإن جدداه؟ يعني بعد أن يشتري المأمور بالشراء السلعة فيعرضها على الآمر فيتفقان اتفاقا لاحقا فيجددان الوعد ببيع بعد أن يدخل الملك، فهذا أمر يقول فإن جدداه جاز. وإن تبايعا به على أن ألزماه أنفسهما بالأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين. إن ألزما أنفسهما بالأمر الأول فوقع البيع قبل إيش؟ قبل الملك. يقول الإمام الشافعي في الأم قال: فهو مفسوخ من قبل شيئين، أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة، أنك إن اشتريته كان كذا أربحك فيه كذا. فإذا الشاهد من هذا الكلام أن البنك في بيع المرابحة يبيع ما لا يملك، وهذا البيع الذي لا يملكه فيه كما ذكرت فيه مخاطرة. ماذا يمكن أو كيف يمكن أن يقع البيع ويكون مشروعا؟ من قبل البنوك الإسلامية، إما أن تكون لهم شركات، يملكون شركات حقيقية تخدم المجتمع وتعمل فيها أيدي عاملة، وحينئذ هم يحتاجون إلى تراخيص ليست من البنوك المركزية وإنما من وزارات الصناعة والتجارة إلى آخره، وهؤلاء الآن يخدمون الأمة ويوظفون القاعدين عن العمل إلى آخره. أو دلهم محمد بن الحسن الشيباني وهو حنفي، لاحظوا أننا ذكرنا نصا عن المالكية وآخر عن الشافعية، وهذا نص عن أو من كتاب الحيل صفحة 79 لمحمد بن حسن الشيباني، قال: قلت أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم وأخبره إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، خاف المأمور بالشراء إن اشتراها أن يبدو شيء لاحق بالآمر فلا يأخذ الدار فتبقى في يد المأمور. كيف الحيلة في ذلك؟ إيش الحيلة؟ هذا كلام محمد الحسن. فالآن البنوك تستفيد من هذا الكلام، فيقول قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها، ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم، فيقول المأمور: هي لك بذلك، يعني يجددان العقد كما قال الشافعي، فيكون ذلك للآمر لزاما. إذن متى يكون للآمر لزاما؟ بعد أن يملك المأمور الشراء، فإن باعه وإن اشتراها بالخيار. إيش يعني بالخيار؟ يعني له أن يرد بعد ثلاثة أيام. يقول: فيكون ذلك للآمر لزاما ويكون استجابا من المأمور للمشتري، إلى آخر كلامي. ولذا يمكن أن إذا تقدم العميل طالبا سلعة بعينها يمكن أن يطالبه البنك بالمواصفات التي يريد، ثم يتولى موظفو البنك ومنديبوه اتمام صفقة الشراء من المالك، ويشترطون عليه الخيار مدة أسبوع مثلا، فبعد أن يملكوا السلعة لهم أن يبيعوها لمن؟ للعميل، والعبرة بالاتفاق اللاحق بعد أن تدخل السلعة ملك البنك، فحينئذ يبيعون ما يملكون. أما الصورة الموجودة اليوم فالبنك الإسلامي يبيع كما ذكرت ما لا يملك، والذي يأتي إليه هم يعقدون صورة شرعية في الظاهر، وفي كثير من الصور يتوصل فيها الناس إلى ما فيه مخالفة، ويجب سدا للذريعة إغلاق هذا الباب وامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم بيع المسلم ما لا يملك. الآن الضابط فيما يملك وكيف يملك الشيء عرفي، بمعنى شراء البيت أن تقبضه بأن يخلى، وثمار الشجر بأن يحال دونك ودونه. وقديما الفقهاء يقولون: ملك الدابة إن شريت أن تعطى اللجام، وملك السيارة إن شريت أن تعطى المفتاح، وهكذا. فجاءتني أسئلة في الدرس الماضي، بعض الإخوة يقول: يعني إذا اشتريت مثلا بيتا ولم أسجله وملكته وخلي لي، فهل لي أن أبيعه قبل أن أسجله من أجل توفير رسوم الدفع؟ لا، ليست العبرة بالتسجيل. وكذلك السيارة إن ملكتها هذا أمر، وتوثيق الحق أمر آخر. فإن ملكتها ملكا عرفيا حقيقيا، ثم بعد هذا الملك بعت هذا البيت وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية باسمك، وكذلك السيارة ملكتها وقد تخسرها، وجاء زلزال، جاءت آفة عامة، السيارة قد يقع فيها ما يقع، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، عشان حتى يربح لابد أن يحتمل الأمر الضمان. والعلماء يقولون الغرم بالغنم، من يغنم ينبغي أن تكون بضاعته معرضة لإيش؟ للغرم، الغنم بالغرم. أما السلعة أنا لا أملكها وأنت تأخذ مني مال وتملك تأخذ السلعة من مكانها، وأنا لأني أعطيك مال أخذ مال، فهذا كلام ابن عباس، يتبايعون بالذهب والطعام مرجى والسلعة مرجاة، قالوا أحسب كل شيء مثل الطعام. فكلام ابن عباس هو الأصل، بل فهم ابن عباس هو الأصل لحديث مرفوع ثابت شامل. ما ينبغي أن نفكر في إعادة إعمال النظر في الاستدلال بالنصوص، وهل النص هو حجة فيما مضى وليس بحجة في العصور المتأخرة، هذا فهم باطل، وهذا ليس على الجادة. هذا الفهم، الفهم كلام العلماء، توجيهات العلماء، قرائح العلماء، هذا يمكن النظر فيه، ويمكن أن نأخذ وأن ندع ما شئنا من كلام العلماء، لكن ينبغي أن نبقى محكمين الأدلة والنصوص. بهذا القدر والكلام على بيع الغرر كثير ومتشعب، ولكني أحسب أني أتيت على أهم الفروع التي تلزمنا منه، أكتفي بالكلام عن بيع الغرر لأتابع الإجابة على الأسئلة في الدروس القادمة، ثم أبدأ إن شاء الله لأتكلم بعد فترة عن موضوع جديد. وفقني الله وإياكم للخيرات، وجنبني وإياكم الشرور والمنكرات. الذي قلته هو كلام الأئمة المعتبرين في هذا الزمن، ظفرت بشريط في مجلس خاص بين شيخنا الألباني، بل شريطان، جلسة قرابة الساعتين، وبعض مؤسسي البنك الإسلامي وممن أخذ الدكتوراه في المصارف الإسلامية، والنقاش كان فيه عمق وفيه تفصيل، وإن يسر الله ومسح في الوقت ووقع النشاط لعلي أطبع هذه الرسالة، هذا الحوار العلمي بين الشيخ وبين مؤسس البنوك الإسلامية، ويظهر من خلالها الاعتراف والإقرار بالمتجاوزات المذكورة في البنك الإسلامي. ينقلون عن الشيخ بن باز رحمه الله جواز البنك الإسلامي، ولكن الأستاذ محمد الأشقر راسل الشيخ بن باز وذكر له واقع ما يجري في البنوك الإسلامية، وأثبت فتاوى المنع عن الشيخ بن باز بعد أن فصل له طريقة الإجراء في كتابه بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، وهو كتاب صغير لكنه مفيد، وحوى نصوصا وتحليلا وكلاما جيدا، ومن قرأه علم المخالفات الموجودة اليوم في أرض الواقع على البنوك الإسلامية. فالكلام الذي قلته هو فيما أرى موافق للأدلة النقلية، وعليه أئمة التحقيق وأئمة الفتوى المعتبرين في هذا الزمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آتي الإجابة على الأسئلة. أحد الإخوة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما هو العلم المقصود في هذا الحديث؟ أي ما هو العلم الواجب علينا بحيث إذا عرفناه لم نأثم؟ حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، صححه المتأخرون بتعدد طرقه وهو كذلك. وفي هذا رد على ابن الصلاح الذي زعم أن التصحيح والتضعيف قد انقطع، والقول بأن التصحيح والتضعيف قد انقطع كالقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، ولا أعرف للاجتهاد بابا. أين باب الاجتهاد حتى نرى مفتوحا أم مغلقا؟ الاجتهاد له شروط، والتصحيح والتضعيف له شروط، فمن توفرت فيه هذه الشروط اجتهد أو صحح وضعف. أما الانشغال أغلق وفتح فهذا انشغال ليس بصحيح. أما المقدار الواجب على المسلم حتى ينجو عند الله من العلم الشرعي، ما يلزمك في يومك وليلتك من أحكام فقهية عملية، فالغني يجب عليه ما لا يجب على الفقير، والبعل صاحب الزوجة يجب عليه ما لا يجب على غير المتزوج، والأب يجب عليه ما لا يجب على صاحب الزوجة وليس بصاحب ولد، وهكذا. فما يلزمك من أحكام يصح بها ظاهرك وباطنك وتنجيك من سخط ربك، فهذا المقدار واجب عليك. المرأة يجب عليها أن تعلم أحكام الزينة وأحكام الحيض والنفاس، وليست هذه واجبة على الرجل إلا إن كانت المرأة لا تعلمها إلا من خلال الزوج. زوج لا يأذن لزوجته أن تتعلم ولا أن تخرج من البيت، يجب عليه أن يضبط أحكام الحيض والنفاس وأحكام الزينة وما يخص المرأة فيما ينجيها عند الله ويعلمها إياها. أذن لها لا يجب عليه أن يتعلمها، أذن لها أن تتعلم هو الآن لا يجب عليه، لكن قال لها أنا لا أذن لك أن تذهبي لمجالس العلم، طب علمني ماذا أفعل، تكون هذه واجبة لا لذاتها وإنما واجبة للوازمين حتى تمتثل قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا يستطيع أن يقي أهله النار إلا أن يعلمه. وكذلك ما يصح به الباطل، يجب على المسلم أن يعرف أن يعلم الله عز وجل وأن يعلم كليات المعتقد، وليس الواجب على العالم كالواجب على القاضي حتى في تفاصيل العقيدة. ويجب عليه أن يزين باطنه بما ينجيه عند ربه، فالذي يجد في نفسه مرضا يتطبب، والذي يجد في نفسه كبرا يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يتخلص من الكبر، والذي يجد في نفسه رياء أن يتعلم كيف يتخلص من الرياء، وهكذا. فالواجب المقدار العيني على العبد ما ينجيه عند الله وما يلزمه من أحكام في يومه وليلته. مسلم أراد أن يحج فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، لكن هو ما يقدر على الحج فليس واجبا عليه أن يتعلم أحكام الحج. عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة فيما يخص ماله، إن كان مزارعا فيجب عليه أن يعلم أحكام زكاة الزروع، تاجر لا تجب عليه أن يعلم أحكام زكاة الزروع لكن يعلم أحكام زكاة تجارة وأحكام البيع والشراء، وهكذا. فالعلم للنجاة، طالب العلم للنجاة، أن تتعلم لتنجو. فالمقدار الذي ينجيك عند ربك واجب عليك أن تتعلمه، وما عدا ذلك فمن باب فروض الكفايات والذي يجد في نفسه همة وحبا ويستطيع أن يسقط فرض الكفاية عن سائر أفراد الأمة، فقد يتعين عليه أن يترقى في العلم حتى يرفع الإثم عن غيره من الناس. اليوم الأمة بحاجة إلى عدد من حفظة كتاب الله، وإلى عدد من المحدثين والفقهاء والأصوليين واللغويين، وهذا العدد الموجود في الأمة غير كاف. العلماء كالأطباء، فالأبدان لا تصح إلا بوجود الأطباء، والأديان لا تصح إلا بوجود العلماء. في ضاحية الحاج حسن كم طبيب؟ عشرات الأطباء. كم عالم؟ معدودين على الأصابع. فيجب في كل بلدة كما يكون فيها أطباء يكون فيها في كل محلة أن يكون فيها علماء، وأن يترقى طالب العلم. فطالب العلم إن وجد في نفسه حبا واندفاعا ويستطيع أن يترقى بحيث يسقط الإثم عن باقي المسلمين، فقد يتعين عليه ذلك. ولذا أقول لإخواني الذين شرح الله صدورهم لحضور مجالس العلم، أقول لكل واحد منهم: لقد رشحوك لأمر عظيم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. احرص على وقتك واملأ وقتك بالترقي في الطلب، احفظ ما استطعت وتعلم وتفقه، واحمل على نفسك. والناس كما هم بحاجة إلى علم العلماء بحاجة إلى أخلاق العلماء وإلى حلم العلماء وإلى سمت العلماء، فحينئذ يكون اتجاهنا في المسير صحيح، ونترقى ترقيا صحيحا، ونعمل على أن ننجو وأن ننجي غيرنا على قدر استطاعتنا. والله الموفق. أخ من الجزائر يسأل: ما حكم استمناء الرجل بيد زوجته أثناء فترة حيضها؟ ذكر الشوكاني الإجماع على حل ذلك، يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته وهي حائض أو نفساء بصور على أن لا يأتي الفرج. ومن بين الصور التي يجوز فيها الصورة المذكورة، والله تعالى أعلم. أخ من مصر يقول: دعاء اللهم أطعم من أطعمنا، هل يقال قبل النوم أم بعده؟ عفوا، قبل الطعام أم بعده؟ دعاء اللهم أطعم من أطعمنا، هل يقال قبل الطعام أم بعده؟ الحديث ورد في صحيح مسلم وله قصة طريفة، فأحب أن أسمعكم القصة التي ورد فيها حديث اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. الحديث في صحيح مسلم برقم 2055 بسنده إلى المقداد، قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، أصبحنا لا نسمع ولا نرى شدة الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطعمنا. أبو هريرة كان يسرع عند المنبر من شدة الجوع، كانوا يجدون الجوع، فليس أحد منهم يقبلنا من شدة الفقر، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز في المكان الذي أجلسنا النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني كل واحد يشرب من لبن عنز، ثلاثة أعنز هم ثلاثة، والنبي قال بيننا، احلبوا اجعلوا لي نصيب، يعني الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم. قال احتلبوا هذا اللبن بيننا، قال فكنا نحتلب فنشرب كل إنسان منا نصيبة ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. مشغول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر الليل جائع يؤدي ما أوجب الله عليه. يقول قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال الشيطان، هو يقول جاءني الشيطان فقال لي: محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها. شرب إيش الآن؟ نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن وغلت في بطني، أي دخلت وتمكنت من بطني، وعلمت أنه ليس إليها من سبيل، قال ندمني الشيطان فقال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، أتقلب وعلي الشملة ولا يأتيني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد: فقلت الآن يدعو علي فأهلكوا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم من قال الله مطعم نطعمني، يريد الطعام، فأخذت الشفرة وذهبت للأعنز، فإذا هي حافل، حافل يعني مليئة الضرع باللبن، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا، ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب مما حلب. قال فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت، يعني الله سيطعمه وسيسقي، ضحكت حتى ألقيته إلى الأرض من شدة الضحك فيما جرى معه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني قبل الطعام. ولي تعليق في هذا المقام: الطعام سنة، ولما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا يقول: أول ما وقع نظري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري وهو يحدث الناس، أول ما نزل المدينة قال: علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا ركعتين بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام اليوم سنة كادت أن تندثر بسبب الكلفة التي يدخلها الناس على أنفسهم، على خلاف سنة الآباء والأجداد وكانوا فقراء. أطعم، نعم، للقادم عليك الضيف له جائزة فلك أن تتكلف له، وجائزته مرة في يوم، لكن إن أقام عندك أو من لم يقدم عليك ممن يلازمك من إخوانك أطعمهم مما تأكل ولا تتكلف. وبالتالي إذا ذهبت إلى بيت أخيك وأنت جائع وتعلم أنه لا يتكلف ولا تكلفه، فلك أن تقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني؟ يعني يا أبو فلان جيب له طعام، يا أبو فلان إيت لنا بطعام. ما أجمل أن يكون الأمر هكذا من غير تكلف، فلا تكلف أنت، وأيضا تكون بينك وبين إخوانك هذه العلاقة الحسنة الطيبة. إخوة من المغرب أو أخ من المغرب يقول: نحن مجموعة من الشباب عرفنا المزاح كثيرا مما يؤدي بنا إلى مشادات كلامية فيما بيننا، فما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة؟ الضابط الشرعي أولا: إن مزحت فلا تقل إلا حقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح ولا يقول إلا حقا. ثانيا كما قال بعض السلف: ليكن المزاح في فعالك وكلامك كالملح في الطعام. وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه يزيح عن الحق، يبعد الإنسان عن الحق. فالذي يمزح ينبغي أن يختار وأن ينتقي، وينبغي أن يقلل ولا يكثر، فإن مزح لا يقول إلا الحق. هناك بعض الناس من التجار والأخ من أمريكا تسألهم عن بضاعة ما ولا تتوفر عندهم ويقول لك: أعطني المال وأحضرها لك، فهل هذا البيع الغرار؟ نعم، تذهب للتاجر يأخذ منك ثمن البضاعة وهو لا يملكها، لعلها تنقطع من السوق، باعك ما لا يملك. طيب، رجل جاءه مشتري فأخذ البضاعة من جاره، يأخذها من جاره على أنه يريد أن يشتريها، ولا يلزم من يطلبها بالبيع إلا بعد أن يملكها، يجدد العقد معه، فإن اعتذر أو أبى فليس له أن يلزمه. في هذه الصورة الأمر مشروع، وهذه مسألة كثير من الإخوة يسأل عنها، يقول لك: أنا جاءتني إنسان ما عندي البضاعة، أخذها من جاري، خذها ولا تلزم المشتري، فبعد أن تملكها إلزمه، وإذا أردت أن تكون فقيها اشتريها بالخيار، قول المشتريها من ترى أنا بالخيار معي يومين أو ثلاث لي أن أرجعها، من قال لا كان عام خلاص كذلك، اشتريتها ملكتها تعرضها، اشتراها الحمد لله، ما اشتراها ترجعها. أما أن تلزمه وهي ليست عندك فهذا الذي ذكرناه في درس اليوم من المن. أخ من الإمارات يقول: أنا متزوج ومن تقريب سنة أو شهرين مراتي حامل، وفي شهر أكتوبر الماضي حصل معي ومع زوجتي خلاف، لم تطعني في بعض الأشياء، خاصمتها بعض بضعة أيام، وقلت لها أنا سأسوي اللي في راسي وحلفت. بعدين قالت لي: ماذا ستفعل؟ فرديت: أنا ستعودين لبيت أهلك بعدما تلدين، أي بعد 6 أشهر، وبعد ذلك راضيتها وراضتني ورجعت الأمور إلى أحسن من قبل، وأحلف بالله أني ندمت على ما فعلت وتبت إلى الله توبة نصوحا، مع العلم أني لم ألفظ الطلاق. من قال لزوجته سأطلقك بعد أن تلدين ما وقع الطلاق، ويهددها: سأطلقك، ستندمين، سألحقك بأهلك. فثم بدأ له خلاف ذلك، لا شيء عليه. رجل يقول: سأطلقك بعد الولادة، سأطلقك، ما وقع، ما أنشأ طلاقا وما حلف على طلاق، فلا شيء على هذا الأخ السائل، فالطلاق ما وقع أصلا حتى نقول هل هو يقع أو لا يقع. هو هددها بأن يطلقها ولم يقع الطلاق بعد. ولذا في مسائل الطلاق يحتاج أن نضبط لفظ المطلق ومراد المطلق. هو يقول: أنا كنت عازما على طلاقها بسبب مشاجرة وخصومة وقعت بيني وبينها بعد 6 أشهر، أي بعد ولادتها، ثم فيما بعد تراضينا وعدلت عن هذا الشيء الذي كنت عازما عليه، فالحمد لله لا شيء عليه. أخ يقول: معي مبلغ كبير من المال في أحد البنوك تحت حساب جاري ودون فوائد، دون ربا، دون مضار، ليست الربا ليست فائدة، هل يجوز أن أربط هذا المبلغ وديعة سنوية على أن أقوم بتوزيع كامل ما يتحقق من فائدة على الفقراء والمحتاجين؟ وهل في هذه الحال أكون مشاركا بالربا؟ أخ يسأل يقول: أريد أن أضع مالي في البنك بربا، وهذا الربا أخذه وأتصدق به على الفقراء والمساكين، هل هذا جائز؟ الجواب: هل يجوز للرجل أن يسرق ليتصدق؟ وهل يجوز للمرأة أن تزني لتسد حاجة الفقراء والمساكين؟ المرأة تقول: جاري مسكين فقير وأنا ما عندي مال أعطيه، فأتكسب بثديي أو بفرجي بالزنا، هل هذا مشروع؟ عند بعض أهل العلم، وورد في هذا الحديث عند أحمد في المسند وهو من حديث عبد الله بن سلام يصححه شيخنا رحمه الله في صحيح الجامع: درهم ربا شر من 36 زنية. والبيهقي في الشعب يصححه موقوفا، وعلى أي حال فالنص إسناده صحيح. بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث يجعل الربا شر من الزنا، فالذي يقول أنا أريد أن أرابي لأتصدق شر حالا ممن تقول أنا أريد أن أزني لأتصدق، شر حالا. ما أظن أن فطرة سليمة وعقلا مستقيما لا يستنكر قول التي تقول أنا أريد أن أزني لأتصدق، فقول من يقول أنا أرابي لأتصدق أشد نكرا وأكثر جرما وأعظم وزرا من تلك المرأة التي تريد أن تزني لتتصدق. ولكن قاتل الله المألوف، لما لم يكن الزنا مألوفا استهجن مقولة تلك المرأة، ولما أصبح الربا مألوفا على الرغم من عظمه وشدته أصبحت هذه العبارة غير مستهجنة، بل أصبحنا نسمع من يسأل عنها ديانة، من يسأل عنها. لا أظن أننا سنسأل يوم الأيام من قبل امرأة تقول أنا أريد أن أزني لأتصدق، لكن لو كثر زنا يمكن أن تسأل، أن تسأل امرأة لو أصبح أمرا مألوفا عاديا. فمن شدة إدمان الناس على الربا وتوسع معاملة الناس مع البنوك أصبحنا نجد هذه الأسئلة. ولا أكتمكم أن من أسباب إغلاق المشايخ هواتفهم أمام السائلين أن أسئلة كثير من الخلق التحايل على الشرع، ولا سيما في موضوع الأموال، بحيث يسمع الإنسان السؤال مرة والثاني والثالث والرابع فيتعب نفسيا، يتعب جدا. جل أسئلة الناس التحايل على المشايخ لتحليل الربا أو ما يحوم حومه أو ما يدور في فلكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبال الناس أصابوا المال من حلال أم من حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ من هنا من الأردن يقول: هل ورد أن عمر رضي الله عنه أقام حد الزنا على أحد أبنائه، وذلك وبين ذلك الابن ومات ذلك الابن أثناء تنفيذ العقوبة؟ ورد هذا ولكن في الموضوعات لابن الجوزي، وبوب عليه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ذكر ما يستبشع ويستشنع في الكذب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالقصة التي تقول إن عمر أقام الحد ومات الولد وهو يجلد فيه، فأراد عمر حتى يكون عادلا فأكمل الجلد وهو ميت، فهذا من الكذب، هذا من الكذب على عمر، وهذا أمر لا يحل ذكره ولا يجوز إشاعته، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفع المحتل ما يعينه على احتلاله لأرض المسلمين لا يجوز.
جزاكم الله. شوف الحسابات الجارية في البنك الإسلامي تاجر.
عفوا.
حساب جاري.
بالضرورة. تعامل مع البنوك بحذر وقدر ودرورة.
الزكاة إن النقود في البنك الإسلامي إجباري.
نحط الزكاة. خلاص
مجبر. ليش الزكاة؟ نقدر نحط هذه الفلوس وديعة ونأخذ على مصاري للفقراء. هي المقصود غصب عن أبونا. شو رأيك؟
لا إذا ربط إذا ربطوا رباط استثمار خارجي.
ليش طلبها؟ هم واخذ 50,000 دولار في البنك حساب جاري. ما بيقدر يسحبها إلا بشيكات مصرف على الفقراء. الفلوس موجودة موجودة يعني. خلينا نزام في مين؟
لكن في وسيط في السوق التجاري في سوق الخضرة وسيط
مسيون
قول له هو هذا بوقت مسيون مقابل انه بيجيب لي المزارع عن طريقه، انا بعطيه وصل وصل مفتوح ما بسعر، ثاني يوم بيخترعوا تسعيرة بدون ما يشوفوا بضاعة بدون ما يشوفوا اي شيء بكل وسيط.
يعني تشتري بدون ما تعرف السعر؟
نشتري احنا بتيجي نشتري منهم بدون ما نعرف السعر.
وثم شو اللي بيضبط السعر؟ شو الضابط اللي معرفة السعر؟
الضابط الوسيط هنا حسب ذمته.
ذمة الوسيط؟
ذمة الوسيط
ما يكفي. ذمة الوسيط لا يكفي. شو بيسموه؟ من ضابط آخر.
شو بسموه البيع؟
يعني أنا إذا ردت عليك، إذا ردت عليك بنزل، وإذا سخط عليك برفع.
لأنه
هذا بحقه،
لأنه إذا بدي أفصل
يعني فرض أنا وصيت وفلان حبيبي وأنت لا سمح الله ليس بحبيبي،
في منه
يعني أنا ممكن هذا أنزله وأنت أرفع لك،
في منه. وشان الثاني إنه
ما يجوز هذا،
إنه ما بشوف البضاعة، لأنه الزلع مش كلياته نوعية نخب أو
رؤية نموذج منها يكفي،
ما بشوفوها، لأنه المزارع بيطلع نخب أول نخب ثاني، وهل مجرى بداية محصول نهاية محصول؟
لا يحتاج لرؤية، ويحتاج لرفع الغرب فيها.
طب إذا مجبرين إحنا فيها نعطيها الوصل مفتوح كمصدرين، لأنه فيش اللغة هذه معهم، إحنا كمصدرين
يحتاج لضوابط. أنت أنت كن حريص، كن على بضاعتك. جزاك الله خير.
إذا فوت لا مرحبا. السلام عليكم. شوف أنا بدي أشتري سيارة من واحد، وما أخذها من البنك بغير باب أي طريقة، فقط إن أنا بحكي له أنا مثلاً دفعت 5000 مقسطات، ما أزيد ولا أي تعريف، لو تأخرت لو شو ما صار أنا ما بزيد ولا تعريف، فقط 5000.
ما نريد أن نعرف عدد الربا نقع في بيع ما لا يملك.
تكون باسم مرهون للبنك، هذا هو الوضع.
لا.
لما هو بيكون مشتري من البنك.
خلاص فهمت المسألة، الله يخليك. فهمت المسألة. الآن لما تروح عند البنك تشتري سيارة ممن اشتراها من البنك.
لا بشتري من الشخص اللي باسمه السيارة. ما بروح البنك ولا أي علاقة
بالبنك. بس السيارة ما زالت باسم في البنك.
لا مرهون للبنك.
مفهوم يعني أنت الآن ستعطيه المال هو يوديه للبنك دفع الشهرية صحيح تمام. بعد تعال خذ قرض من البنك ألف، الألف عليه 200 دينار، 200 دينار عليه، وأنت خذ الألف ودفع له. إيش رأيك؟ أنا مالي خص، أنا بدفع ألف وبألف أنا ما ليش بدفع ألف وخذ ألف ودفع ألف، بس هو خلك إيش تبع له؟
وقع قبل يعني فترة سنتين يشتري.
أنا أسأل عن وقع قبل سنتين، وقع الآن وبعد 10 سنين جوابه هو هذا الأمر مشروع حتى يكون جائز. مثلا شطرين ألف وعشرين سيارة وعشرة آلاف، تمام؟ دفعنا للبنك واحد، دفع البنك 5000 أصر عليه 5000. لما أنت الآن تريد تسد 5000 للبنك، أنت مباشرة تعاقد مع البنك. لو وقعت زيادة فأنت تقبل الربا، تقول أنا ما بدي أدفع ربا، أقول رضا الربا. وإن كان عندك مال بحيث أنت متيقن أنك ستسد كل قسط في وقته، فالرضا بالربا إثم. يعني مجرد ما توقع على عقد في ربا وتقبل بالربا هذا إثم بحد ذاته، فإن وقع الربا فهذا هو الإثم الأكبر. تمام؟ لأن إيش العمل الشرعي الصحيح؟ العمل الشرعي بينك وبين الأخ اللي اشترى السيارة، قول الله تعالى، قول الله تعالى: فإن كان ذو نظر إلى أيسر تعطوا 5000 للبنك، رمينا البنك أخرجناه من المعاملة، تمام؟ وضعنا البنك من المعاملة، بينك وبين أخوك تبقى 5 الباقية على القاعدة. أجى آخر شهر الدفع أعطيته، ما أجى ما عندك يجب عليه أن يصبر عليك، هذا من محاسن دين. إذا كان الإنسان قد تعسر يجب على الدائن بالقضاء.